بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثامن من دروس زكاة الفطر. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤدي عن زوجته، قلنا لقصور الولاية والمؤنة، لأن الولاية والمؤنة ليست كاملة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح. هذا بيان لقصور إيش؟ لقصور الولاية قلنا. ولا يمونها في غير الرواتب، يعني لا يمونها في غير الأشياء اليومية من الطعام والكسوة والسكن، مثلا كالمداوات فلا يجب عليه. إذن ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله. هنا في عياله، مقصود في عياله يعني كانوا عاجزين عن العمل، مثل كان عنده مرض مزمن، أو كان مثلا مجنون، أو كان شيء من هذا القبيل، فهذا المقصود به في عياله. يعني ليس المقصود أنه مجرد أنه الولد الكبير يكون ساكن مع أبيه، لا، وإنما يكون عنده إشكال في أنه يكون عالة على أبيه، كما أنه الصغار هم عالة على الآباء من حيث النفقة والصرف والعناية. فإذا كان هو أيضا يحمل هذه الصفة، أيضا لا تجب على الأب أن يخرج عنه الزكاة، زكاة الفطر. لماذا قال لانعدام الولاية؟ هنا الولاية ليست قاصرة، يعني في الزوجة قال لقصور الولاية، ولاية قاصرة، أما هنا لا، هنا الولاية أصلا معدومة. ها؟ لانعدام الولاية، يعني في الأولاد الكبار الذين قد بلغوا، ولو أدى عنهم، لو فرضا أنه هو أدى عنهم أو أدى عن زوجته وليس هذا واجبا عليه، بغير أمرهم، يعني ما استأذنهم بذلك، أجزأه. هذا عند الحنفية أجزأه، أما عند الشافعية إذا أعطى عن أولاده الكبار فلا يجزئه. أما بالنسبة للزوجة فعند الشافعية يجب عليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر بتفصيل مر معنا في المنهاج والإعانة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قال لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه. هذا الإجزاء هو استحساناً، استحساناً، يعني قدمنا هنا قياس خفي على ماذا؟ على قياس جلي. هذا هو الاستحسان عند السادة الحنفية، لا كما يفهمه بعض الجهلة أنه استحساناً يعني شيء يراه حسن من عنده، وهذا هو كل شيء رآه حسن حسب عقله وحسب تفكيره وحسب فهمه وحسب رأيه، فإذا معنى هذا الشيء هو صحيح. لا، هذا الاستحسان هذا مصطلح موجود عند الحنفية له معنى فقهي أصولي، يجب على طالب العلم أن يفهم معنى الاستحسان، يكون عندنا قياسين، قياس خفي وقياس جلي. في الوضع الطبيعي نقدم القياس الجلي على القياس الخفي، لكن أحيانا لورود نص يقوي القياس الخفي فنقدم القياس الخفي على القياس الجلي، هذا يسمى بالاستحسان عند السادة الحنفية. فانتبهوا لذلك إخواني الكرام، لأن هذول الحنفية علماء أجلاء، مذهب معتمد، هذا معتبر، حكم العالم الإسلامي على مدى قرون، فهم أعلى كعبا من أن يأخذوا بآرائهم وكل شيء رأوه حسنا مشوا عليه. هذا مصطلح. هذا طيب، أجزأهم استحسانا لثبوت الإذن عادة، لأنه رجحوا هذا الجانب لثبوت الإذن عادة. وأستطيع الآن معكم أن أأتي بالدليل الجلي والدليل الخفي وأبين لكم كيف أنه هذا السند الدليل الخفي في تقدمه على الدليل الجلي، لكن الحقيقة نحن ليسنا بصدد تدريس الهداية، نحن فقط نمر على موضوع زكاة الفطر مرورا سريعا، فقط ليستفيد طالب العلم، يستفيد أهل العلم من هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم. لذلك آثرت أن أختار الهداية اللي هو من أمهات الكتب عند السادة الحنفية. طيب، قال ولا يخرج عن مكاتبه. إذن أولا لا يؤدي عن زوجته، ثانيا لا يؤدي عن أولاده الكبار، لا يؤدي أيضا عن مكاتبه، يعني العبد المكاتب، العبد الذي كاتبه السيد على أن يأتي له بأقساط لمدة سنة، لمدة فترة أشهر، هذا المكاتب لا يخرج السيد عن المكاتب زكاة الفطر، والمكاتب أيضا لا يخرج عن نفسه زكاة الفطر. إذن لا السيد يخرج عنه ولا هو يخرج عن نفسه. طيب نأتي الآن إلى الأدلة، لماذا؟ قال ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية، لأنه هنا ليست له ولاية، السيد ليست له ولاية على المكاتب، بعدما حصلت المكاتبة الصحيحة إذن هنا المكاتب خرج عن ولايته في أي وقت، إذا أتى بالنجوم، إذا أتى بالمال وسدد صار حرا. قال ولا المكاتب عن نفسه، يعني لا يخرج المكاتب عن نفسه، لماذا؟ لفقره، لأنه هو فقير هذا المكاتب، هذا مديون بحاجة إلى أموال يأخذها حتى يعتق نفسه من السيد. قال وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما. لا أحد يفهم أنه هذا الحكم اللي جرى على المكاتب يجري على المدبر وأم الولد، لا. قال وفي المدبر وأم الولد، نعم، ولاية من؟ ولاية المولى. وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما، لأنه المدبر هو الذي قال له سيده إذا مت فأنت حي. أم الولد هي عبارة عن أما صار عندها حمل، صار عندها ولد، فهنا لا يجوز له أن يبيع المدبر ولا أن يبيع أم الولد، لكن هو صح لا يجوز له أن يبيعهما، لكن له ولاية عليهما. قال ولا يخرج عن مماليكه للتجارة، هذا احتراز اللي ذكرناه قبل قليل عندما قلنا ومماليكه، لكن الذين ليسوا للتجارة، أما إذا كانوا للتجارة فلا يخرج عنهم زكاة الفطر، لازم يكون المماليك فقط للخدمة يعني العبيد. هذا خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يقول بوجوب إخراج زكاة الفطر عن المماليك. ما هو دليل الإمام الشافعي وما هو دليلنا معاشر الحنفية؟ قال فإن عنده، عند الإمام الشافعي، فإن عنده وجوبها على العبد، يعني وجوب زكاة الفطر عند الإمام الشافعي هذا الوجوب متوجه لمن؟ عليه من؟ متوجه على العبد. ووجوب الزكاة يعني زكاة المال، ما هو مال تجارة فتجب فيه الزكاة 2.5%، 1/40، إذن ووجوب الزكاة علي من؟ على المولى، يعني على السيد، فلا تنافية. عيدها مرة ثانية. قال فإن عنده، عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال بوجوب إخراج زكاة الفطر عن العبيد إذا كانوا للتجارة، قال يجب علي على السيد أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ما هو دليله؟ قال فإن عنده وجوبها، يعني وجوب زكاة الفطر، أول ما توجهت على العبد، هذه عبارة تحتاج إلى تدقيق. فإن عنده وجوبها على العبد، طيب العبد كيف يؤدي زكاة الفطر؟ حتى الإمام الشافعي ما قال أن العبد يؤدي زكاة الفطر. هنا ماذا يقصد الشارح رحمه الله تعالى؟ يقصد بذلك أنه زكاة الفطر، هذا زكاة الفطر الآن هنا، زكاة الفطر احسب أنه هو هذا السهم، توجه هذا السهم لمن؟ للعبد، ولأنه العبد ليس أهلا لأن يدفع المال، فبعد ذلك من العبد نزل لمن؟ نزل للمولى اللي هو السيد. إذن هو في كل الأحوال السيد هو الذي يدفع، لكن الصورة هكذا كانت عند الشافعية، أن زكاة الفطر أول من خطب بها العبد، لأن العبد ليس أهلا لذلك، فجاءت لمن؟ إلى المولى، إلى السيد. عند الحنفية لا، عندهم زكاة الفطر أول ما تتوجه تتوجه للمولى، ولا تتوجه لمن؟ لا تتوجه للعبد. هذا الخلاف وهذا الفرق في وجهات النظر أدى إلى الاختلاف في وجوب زكاة الفطر على عبيد الممالك. مسألة فيها دقة، أنه عند الشافعية توجه زكاة الفطر إلى العبد، العبد ليس أهلا للدفع، نزلت إلى المولى. عند الحنفية زكاة الفطر مباشرة توجهت إلى المولى، وهذا الآن سيأتينا ما هو ثمرة هذا الكلام. إذن خلافا للشافعي رحمه الله، فإن عنده وجوبها على العبد، يعني وجوب زكاة الفطر على العبد بالشكل الذي ذكرته لكم قبل قليل، يعني أول ما يتوجه إلى العبد، العبد ليس أهلا، ينزل إلى المولى السيد. طيب هذا صار إذن الوجه إلى العبد. ووجوب الزكاة، زكاة المال، زكاة عروض التجارة على المولى، إذن افترقا، إذن اختلفا، لا يؤدي إلى الثناء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي سيأتي الآن. اختلفا هنا، الجهة اختلفت، هذا كلام الشافعية في ذلك. قال فلا تنافيا. ما معنى لا تنافيا؟ يعني ماكو هناك تنافي ولا يؤدي إلى الثناء، بحيث أنه زكاة الفطر واجبة على العبد، وزكاة المال واجبة على السيد. إذن لا ثناء، لا تنافيا، لم يتوجه أو لم تتوجه الزكاتان على شخص واحد. وعندنا معاشر الحنفية وجوبها على المولى، أي على السيد، بسببه، يعني بسبب ماذا؟ بسبب العبد كالزكاة. إذن هنا عند الحنفية زكاة الفطر وزكاة المال كلاهما توجهوا إلى المولى، زكاة الفطر توجهت إلى المولى، وزكاة المال أيضا توجهت إليه، فكلاهما زكاتان عند الحنفية توجهت إلى شخص واحد، وهذا يؤدي إلى الثناء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا. قال وعندنا وجوبها على المولى بسببه، يعني بسبب العبد، يعني ليست موجهة إلى العبد، لا لا، الوجوب مخاطب به السيد، لكن العبد كان سبب، كالزكاة، كما هو الحال في الزكاة. هذه كاف تنظيرية، هذا نظير هذا. إذن فيؤدي، يعني هذا عندنا عند الحنفية بهذا المفهوم يؤدي إلى الثناء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والثناء معناه أن تؤخذ الزكاة في السنة، تؤخذ مرتين، تؤخذ من جهتين في حق شخص واحد، وهذا منهي عنه. تمام. الآن نأتي إلى مسألة أخرى. قال والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما. العبد إذا كان بين شريكين لا فطرة لا على هذا ولا على هذا. لماذا؟ لأنه هذا ليس له ولاية كاملة، ولا تجب عليه مؤنة كاملة، وذاك أيضا، قال لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما. وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا كان هناك أكثر من عبد، كان عبيد اثنين كانوا شركة في مجموعة من العبيد، سواء كان 10 أو 11، يعني عدد زوجي أو وتري، فنفس الحكم يأخذ أيضا، لا تجب زكاة الفطرة لا على هذا ولا على هذا. هذا الكلام عند الإمام. وقال يعني أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، قال على كل واحد منهما، يعني زكاة الفطرة تجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس. يعني إذا كان عندنا 10 فنحسب أنه أنت لك 5 وهذا له 5، إذن واجب عليك أن تعطي زكاة الفطر عن 5 والآخر يعطيها عن 5 دون الأشقاص، يعني معناتها دون الحصص. يعني إذا كان يملكون 11 عبد مثلا فيعطون زكاة 10 5 بـ5، وهذا الواحد لا هذا يعطي زكاته ولا هذا يعطي زكاته، بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق. يعني هذا الكلام بني على خلاف آخر، وهو أنه سيدنا الإمام رحمه الله تعالى لا يرى قسمة الرقيق، لا يرى أنه الرقيق يقبل القسمة، وهما الصاحبان يريانها. وقيل هذا قول ضعيف، هو بالإجماع، من عندما يقول هنا بالإجماع لا يقصد بذلك إجماع الأمة، لا، يعني إجماع الثلاثة الإمام والصاحبين، لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما. قال ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر، المسلم يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن العبد مسلما، لإطلاق ما روينا، الأحاديث اللي رويناها كانت مطلقة، ما بينت أنه العبد مسلم أو كافر، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي الحديثة، يعني أكمل الحديثة. هذا الدليل ذكر أصناف من غير المسلمين، ولأن السبب قد تحقق، نعم السبب هنا تحقق، نعم، والمولى من أهله، يعني هنا كمال الولاية، كمال المؤنة موجودة، وكذلك المولى والسيد من أهله يعني مسلم. نعم هذا الكلام خالفنا به الشافعية في هذه المسألة. قال وفيه خلاف الشافعي رحمه الله، إمام الشافعي يقول لا يجب، لماذا؟ دليله لأن الوجوب عنده على العبد، نفس الكلام ذكرناه قبل قليل، على هذا بني الكلام، أنه عند الإمام الشافعي الوجوب هو على العبد، فتوجه أولا إلى العبد، فلذلك العبد ليس أهلا لأن تجب أو أن يدفع، فلذلك سقطت، لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله، يعني ليس من أهل الزكاة. ولو كان على العكس، لو كان بالعكس، لو كان هناك سيد وهذا السيد المولى هو كافر والعبد اللي تحت إيده مسلم، قال فلا وجوب بالاتفاق، ماكو وجوب هنا اتفاقا قولا واحدا بين الحنفية والشافعية. ومن باع عبدا أو أحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له. هنا هذه المسألة، إذا باع شخص لشخص عبد وكان هناك خيار الشرط، وهذا خيار الشرط فلنفترض كان في وقت وجوب زكاة الفطر، فمن الذي يعطي، البائع أم المشتري؟ قال ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار، يعني هنا المسألة أولا صورتها أنه كان هناك خيار، أحدهما بالخيار أو البائع أو المشتري أو يكون كلاهما بالخيار، ففطرته هنا تجب على من يصير له. ننتظر في النهاية من الذي سيأخذ، هل الخيار، هل سيفسخ العقد، هل سيختارون اللزوم بعد ذلك، فالذي يصير له هو الذي يجب عليه حتى لو كان يطلع الوقت، لأنه عند الحنفية لا يحرم تأخير زكاة الفطر عن غروب الشمس يوم العيد، تبقى في ذمته وتبقى واجبة، حتى قالوا طول السنة هو وقت لأداء زكاة الفطر، فما عندهم مشكلة في ذلك. قال معناه إذا مر يوم الفطر، هذا الشرح للعبارة، إذا مر يوم الفطر والخيار باق، يعني إذا مر يوم الفطر وكان الخيار ماذا؟ والخيار باقي والخيار موجود، هذا انتهى. وقال زفر رحمه الله: على من له الخيار. إذن هذا الكلام كلام الإمام وكلام أبو يوسف وكلام محمد، خالفهم في ذلك زفر. زفر لا، الإمام زفر رحمه الله تعالى قال: على من له الخيار، على الذي له الخيار، لأن الولاية له. يعني لو كان هناك بائع ومشتري، أحدهم اختار والآخر مضى على اللزوم، فالذي اختار، الذي جعل ووضع خيار الشرط، هو الذي يدفع، لأن الولاية له. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: على من له الملك، لأنه من وظائفه كالنفقة. وهذه المسألة أيضا مذكورة فيما إذا حصل هناك عيب في زمن الخيار، من الذي يتحمل؟ أيضا هذه المسألة تناقش من هذه الوجهة. قال: ولنا دليلنا أن الملك موقوف. هسه الآن نتكلم عن المسألة الخلافية بين الحنفية من جهة وبين الشافعية من جهة. قل قال الشافعي رحمه الله: على من له الملك، يعني في كل الأحوال. ولنا دليلنا أن الملك موقوف، يعني في زمن الخيار الملك موقوف، ليس لأحد، لأنه لو رد يعود إلى قديم، لو أرجع مرة ثانية يرجع إلى البائع القديم، يعود إلى قديم أو يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز. هذا إذا كان فرضا لو رد. طيب لو أجيز، يعني لو مضى، يثبت الملك للمشتري من وقت العقد، فيتوقف ما يبتنى عليه، يكون متوقفين، لا هذا ولا هذا. هذا الكلام بخلاف النفقة، لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف. هنا هذا الأمر يختلف عن ماذا؟ يختلف عن النفقة التي قاس عليها الإمام الشافعي عندما قال: كالنفقة، فجعل حكم حكم النفقة. نعم، قال: فلا تقبل التوقف، وزكاة التجارة على هذا الخلاف، يعني نفس هذا الخلاف اللي ذكرناه الآن، يجري أيضا في زكاة التجارة. لو كان العبد للتجارة في وقت وجوب زكاة التجارة، هل زكاة هذا العبد إذا كان في ذلك الوقت هناك خيار شرط، هل هذا الوجوب يكون على من؟ هل يكون وجوب زكاة التجارة على البائع ولا يكون على المشتري؟ نفس التفصيل أيضا يجري هنا. وهنا نتوقف بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.